الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما أقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوما أن الله قد علم وكتب أن فلانا يتزوج امرأة ويطأها ويولد له، وأن فلانا يبذر البذرة فينبت الزرع إلى آخر ذلك، ولا يمكن لأحد أن يحتج بالقدر هنا فيقول: أنا لا أتزوج أو لا أطأ امرأة، فإن كان قدر الله أن يولد لي ولد فسيولد، أو يقول: أنا لا أبذر البذرة، فإن كان قدر الله أن تنبت أرضي زرعا فستنبت، لأن من قال هذا عد من أجهل الجاهلين. إذا وضح هذا المثال فنقول: إن الله تعالى علم وكتب أن فلانا يؤمن ويعمل صالحا فيدخل الجنة، وفلانا يعصي ويفسق فيدخل النار، وحينئذ فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالح، كان قوله باطلا متناقضا، لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضا لما علمه الله وقدره، وهو شبيه بمن قال: أنا لا أطأ امرأة وإن كان قد قدر الله لي أن يأتيني منها ولد فسيأتيني. ومعلوم أن جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته له وتقديره إياه وقضاؤه بها، كما تقدم ربط ذلك بالمسببات، ومنها الأسباب التي بها يخلق الله النبات من المطر وغيره. فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب، فهذا ضال جاهل من وجهين: أحدهما من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب، لأن ذلك هو الواقع. فمن قال إنه يعلم شيئا بدون الأسباب فقد قال على الله الباطل، وهو بمنزلة من قال إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين، وأن هذا النبات نبت بلا ماء، فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء. فالله أخبر أن الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قائل إن الله أخرج آدم بلا ذنب وأنه قد قدر عليه، أو قال إن الله قد غفر لآدم بلا توبة وأنه قد علم ذلك، كان هذا كذبا وبهتانا، بخلاف ما إذا أقر بأن آدم قد أذنب وأنه قد تاب فتاب الله عليه، وكل ذلك مقدر، فإنه يكون صادقا، ويقاس على ذلك ما ذكره الله تعالى من أن السعادة والشقاوة تكون بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها. والوجه الثاني أن العلم بأن الشيء يكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها، كالفاعل وقدرته ومشيئته، فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء، بل هو مطابق له على ما هو عليه، لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة، بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا، كعلمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم، كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم، إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم. وهكذا علم الله تبارك وتعالى، فعلمه بنفسه سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم، أما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته. ولهذا كان الخلق مستلزما للعلم ودليلا عليه. وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده، لثلاثة أوجه. أحدها أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. الثاني أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق، ليس هو ما يستلزم الخبر. الوجه الثالث أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به، فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، فلا يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة والإرادة. فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر بما يكون من مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك، ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له. ومن ثم فالاحتجاج بعلم الله السابق باطل، وبهذا تبطل كثير من الشبه التي تثار حول القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.